الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة المنار في بيروت تقدم نشرة مفصلة للأنباء. الحرس الثوري يسقط طائرة تجسس إسرائيلية قرب مفاعل نطنز، 16 شهيدا وعشرات الجرحى في غزة، والاحتلال يدمر أبراجا سكنية. جنبلاط يستكمل جولة الجبل.
في تصريح لأحد السياسيين يشبه داعش بحزب الله، شو هالهرطقة السياسية وشو هالتعصب، مش التعصب، شو هالغباء.
وأرسلان،
لا مجال للتردد أو الانتفاع.
كنعان يرد على منتقد انتخاب الرئيس من الشعب.
وبدرت عم تقول لا تروحوا على السعودية ولا تروحوا على سوريا ولا تروحوا على إيران ولا تروحوا على أمريكا، روحوا على الشعب اللبناني.
جواد ظريف في بغداد يؤكد دعم العراق في مواجهة إرهاب داعش. أهلا بكم. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار من نوع شبح، كانت بصدد الدخول إلى أجواء منطقة نطنز النووية، وذلك بعد عملية تعقب ورصد لحركتها سبقت استهدافها بصاروخ أرجو.
فيما تسعى الدول الغربية إلى اتفاق نووي نهائي مع إيران، قرر الكيان الصهيوني التغريد خارج السرب وتحويل الأنظار عن عدوانه على قطاع غزة عبر طائرة تجسس من نوع شبح كانت ترمي إلى دخول أجواء منطقة نطنز النووية. وحدات الدفاع الجوي في الحرس الثوري الإيراني أسقطت الطائرة التي يصعب رصدها بالرادار بصاروخ أرض جو قبل اختراقها لأجواء منطقة نطنز. واعتبر بيان للعلاقات العامة في الحرس الثوري أن هذه الخطوة الشيطانية تثبت مرة جديدة النزعة العدوانية للكيان الصهيوني، وتضيف ورقة أخرى في السجل الأسود لجرائم هذا الكيان اللقيط وممارساته الخبيثة وإثارته للحروب. وأكد البيان أن الحرس الثوري لديه الاستعداد والجاهزية التامة جنبا إلى جنب سائر القوات المسلحة الإيرانية للدفاع عن الشعب الإيراني، وهو يتصدى بكل حزم وقوة ويحتفظ لنفسه بحق أي رد وتعامل بالمثل في هذا المجال. إسقاط طائرة الشبح الإسرائيلية يعيد إلى الذاكرة حادثتين مماثلتين إنما لطائرات استطلاع أمريكية. ففي نهاية عام 2012 نجح الحرس الثوري الإيراني في إنزال طائرة تجسس أمريكية من نوع سكان إيجل اخترقت الأجواء الإيرانية فوق مياه الخليج. وقبلها في كانون الأول ديسمبر عام 2011 أسقط الجيش الإيراني طائرة تجسس أمريكية من دون طيار من نوع RQ-170 بعد اختراقها للحدود الشرقية لإيران، ولم يحدث الهجوم وقتها أضرارا كبيرة في الطائرة، ما سمح لطهران بفك شفرتها واستنساخها بصورة أكثر تطورا.
وقد أزاح الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني الستار عن 4 منتجات جديدة من الأسلحة الإيرانية المتطورة، من الطائرات إلى الصواريخ البعيدة المدى.
صواريخ دفاعية تغطي العمق البحري الاستراتيجي الإيراني. قدير، صاروخ يصل مداه إلى 300 كيلومتر، يطلق من على منصات بحرية وبرية بقدرة تدميرية لأهداف عائمة وبدقة عالية، رافعة جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التهديدات بحرا. يضاف إليها صاروخ بصير الذكي الذي يتمتع بميزة تشخيص الأهداف وملاحقتها مع إمكانية إطلاقه من الجو.
لقد تحركنا باتجاه إنتاج أسلحة دفاعية تمكننا من مواجهة تهديدات الأعداء، كما أننا قادرون على تصميم غواصات بزنة 500 طن، وتركز الصناعة الدفاعية على أنظمة السونار، فصواريخنا من طراز كروز تصل إلى مدى 300 كيلومتر، ما يمنحنا القوة في جميع المجالات على المستوى البحري.
القيادة الإيرانية تؤكد أن القدرات العسكرية الإيرانية وتطويرها يأتي في إطار استراتيجية ردعية قائمة على منع وقوع الحرب وإبعاد شبح التهديد بها، حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.
إن الصناعات الدفاعية في إيران هدفها الردع والحؤول دون نشوب حروب في المنطقة، وليس مواجهة أي بلد. إن تعزيز قدرات إيران الدفاعية من شأنه تعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها، والجميع يتطلعون اليوم إلى عالم خال من الإرهاب والعنف والتشدد.
منظومة الاستطلاع الجوي الإيراني أدخلت طائرة كرار 4 النفاثة من دون طيار إلى الخدمة، والقادرة على ملاحقة أهداف جوية بسرعة عالية ومهاجمة أهداف بعيدة المدى. يضاف إليها طائرة مهاجر 4 أيضا، والقادرة على القيام بمهام المسح الجوي ومواكبة العمليات العسكرية البرية ومراقبة أماكن انتشار العدو، كما يمكن استخدامها لأغراض مدنية في المسح الجغرافي وترسيم الحدود. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم 49 موقعا المزيد من الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير أبراج سكنية في غير منطقة من القطاع. وقد أعلن اليوم عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم رضيعة، فيما أصيب 12 آخرون بجروح في غارتين جويتين للطيران الإسرائيلي المعادي.
نحو 50 شقة سكنية كانت في هذا المبنى دمرتها إسرائيل بصاروخ واحد. أحال المبنى المكون من 14 طابقا إلى ركام في تطور لافت للعدوان على غزة، عدوان امتد الى رفح جنوبا حيث جرى تدمير مركز تجاري يضم عشرات المحلات، فيما استمر مسلسل استهداف المنازل.
انا لاول مرة عمري 49 سنة لاول مرة في تاريخ حياتي باشوف هذا النوع من الصواريخ. شردونا من الشجاعية وجينا سكننا هنا عند عمي، ما لقينا فيش 10 دقائق الا قلنا اطلع اطلع، طلعنا جراي احنا قلنا شقة طابق بروح، نزلونا كل البرج على روسنا، خسرنا كل حاجة، خسرنا اللي في الشجاعية وخسرنا اللي هنا، ايش ضايل الوقت.
الغارات الإسرائيلية استمرت موقعة أعدادا إضافية من الشهداء والجرحى باستهداف سيارة مدنية وسط غزة، فيما قضى آخرون شهداء بمناطق مختلفة من القطاع.
ضربت سيارة هنا بصاروخ، قام محمل الهواية السيارة خبط في السيارة ثانية وانفجرت السيارة، وكان فيها 2 شهداء، واحد أشلاء والثاني محروق جسده.
وصلتنا إشارة أنه في قصف لسيارة مدنية في المكان، توجهنا على الفور للمكان، لقينا شهيد كان يقود سيارة مقطعة إلى أشلاء ومحترقة بالكامل.
الفصائل الفلسطينية اعتبرت وتيرة العدوان المتنامي على غزة محاولة إسرائيلية للتغطية على إخفاقاتها المتكررة أمام مقاومة مستبسلة في الميدان وضرباتها للمدن والمستوطنات الإسرائيلية.
إقدام العدو الصهيوني على تدمير أبراج بكاملها هو تطور خطير ودلال على درجة الإفلاس والعجز والفشل التي مني بها العدو الصهيوني باستهداف الأبرياء مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة زيادة فاتورة الدم وكلفة الدمار أمام عدم قدرتي على المواجهة المباشرة مع المقاومة الفلسطينية التي استطاعت أن تدير المعركة.
من تحت هذا الركام سينهض الفلسطينيون مجددا ليؤكدوا أن إرادتهم أقوى بكثير من بطش الاحتلال. عبد الناصر أبو عون، قناة المنار، غزة، فلسطين.
المقاومة الفلسطينية واصلت ردها على الغارات الصهيونية ضد قطاع غزة بصواريخ استهدفت مدن ومستوطنات الاحتلال. وأعلن إعلام العدو إصابة مستوطنين في قصف طال أشكول فيما دوت صفارات الإنذار في أسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة. وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها قصفت مطار بن غوريون وعددا من مواقع ومستوطنات العدو جنوب الأراضي المحتلة. دورها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف تل أبيب والقدس المحتلة بصواريخ M75 واستهدفت عسقلان وحوليت وأسدود بعدد من الصواريخ الجراد، كما أطلقت عددا من الصواريخ وقذائف الهاون باتجاه قاعدة زيكيم وكيسوفيم ونير عوز. رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو توعد بمواصلة العملية العسكرية ضد قطاع غزة حتى تحقيق أهدافها. وفي اجتماع خاص للحكومة الصهيونية في مقر وزارة الحرب الإسرائيلية، دعا نتنياهو سكان غزة إلى ترك أي مبنى تطلق منه الصواريخ، وقال إنه لن يكون هناك أي حصانة لأي شخص يقوم بإطلاق النار سواء من القطاع أو من الحدود.
نحن مصممون على إتمام المهمة، وعملية الجرف الصامت ستتواصل حتى تحقق أهدافها. وقلت من اليوم الأول للعملية إنها قد تستغرق وقتا، ونحن مستعدون لإكمالها حتى بعد بداية العام الدراسي الجديد.
ويستمر جيش الاحتلال الصهيوني باستهداف الأطفال في قطاع غزة ليقتل منهم المئات منذ بداية عدوانه، وآخرهم الطفلة زينة أبو طاقية، شاهد جديد على الهمجيات الصهيونية.
كانت تجلس مع عبد العزيز يلاعبها على أرجوحة داخل منزلهم ليخطف بعضا من لحظات الفرح من أجواء الحرب المتواصلة، لكن زينة التي لم تكمل عامها الثاني كانت هدف طائرات الاحتلال هذه المرة، ليتطاير دمها في كل مكان تركة إياه في حالة صدمة من هول ما رأى.
كنا نقول احنا الأولاد الصغار بنلعب تحت نلعب على المريحة، بس بعد طرق بنزل يتصل يدات هاد راسها موقع كله ايش ذنبا طفلة صغيرة بسر واربع جور.
القصف الإسرائيلي وإن لم يستهدف المنزل مباشرة لكن شظاياه طالت الطفلة زينة التي كانت تعلو ضحكاتها مع أقرانها لتسكتها في لحظة واحدة وتحول لحظات المرح إلى فزع وخوف ترسخ في نفوس من كانوا معها من أطفال.
في انذار ولا اشي دغري بالاف 16 ضربتهم والاطفال كانوا في الدار عم رجعها صغيرة البنت دارت راحت راسها.
ولانها الطفلة الوحيدة لوالديها كان الوجع مضاعفا لذويها الذين تملكهم الحزن والاسى على فقدانها، لكن الرضا بقدر الله ما يهون عليهم مصابهم.
كل هالجرائم اللي بيرتكبوها في حقنا ايش الطفل هذا ارتكبت في حق اليوم، لكن احنا بنقول مره ومرتين وثلاثه اطفالنا ونسائنا ورجالنا وشبابنا وشيوخنا وبيوتنا كلها باذن الله سبحانه وتعالى بنقدمها فداء في سبيل الله، فداء للوطن، فداء للاقصى.
سلبوا منها حياتها التي لم تعرف منها سوى صوت الطائرات والصواريخ لتفصل روحها عن جسدها تاركه خلفها دموع الم على فراقها وذكريات تملا جدران المكان بان كانت هنا زينة. نهى عليان، قناه المنار، غزه، فلسطين.
في لبنان اعتبر رئيس جبهة نضال جنبلاط تشبيه احد السياسيين لحزب الله والتيار الوطني الحر بداعش بانه هرطقة وغباء، وخلال جولة له في قضاء علي دعا جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني اناب طلال ارسلان الى مواجهة الخطر التكفيري بالوحدة والتماسك.
هرطقة وغباء تشبيه البعض لحزب الله بداعش، رد من النائب وليد جنبلاط على كل من لا يعي بأن الخطر الأول في هذه المرحلة هي داعش.
في تصريح لأحد السياسيين يشبه داعش بحزب الله، شو هالهرطقة السياسية وشو هالتعصب، مش التعصب، شو هالغباء. وفي أيضا آخر قال عن التيار الوطني الحر ان التيار الوطني الحر كداعش ايضا، كمان شيء غريب، في عنا عدو واحد اسمه داعش. بعدنا في بدايه الطريق لمحاربته، بمحاربه الارهاب، فتحيه الى الجيش اللبناني.
جنبلاط وفي جوله له في قضاء علي بداها من بلده كيفون كشف عن سعيه لانجاز تسويه من اجل انتخاب رئيس للجمهوريه.
الفراغ مدمر والفراغ يضعف لبنان، لذلك لابد من تسوية. راح شوف مع الرئيس بري، مع السيد حسن، مع الغير ايضا، مع الغير من السياسيين كيف الوصول الى تسوية. لابد من وصول الى تسوية، نحن لنا مرشحنا صحيح ولن نكون في عقبة من اجل استمرار المؤسسات ومن اجل استمرار الحياة ومعالجة القضايا الملحة.
من كيفون الى بيسور استكمل جنبلاط جولته في جبل لبنان، وفي مهرجان جمعه مع النائب طلال إرسلان كانت المخاطر التي تتهدد الجميع هي القاسم المشترك.
إن الوطن اللبناني هو اليوم في خطر شديد، في خطر داهم كما المنطقة العربية بأسرها، وأمام هذه الأخطار لا مجال للتردد أو الانكفاء. ومن بيسور المقاومة نوجه تحية إلى الشهداء الأبرار من المقاومة الوطنية الإسلامية الذين سقطوا في سوريا دفاعا عن لبنان وأهل لبنان.
نحن لسنا إلا في بداية الطريق الطويل من أجل محاربة هذا الوحش التذكيري، الوحش المهجر التنوع بكل أشكاله وأنواعه، ليس فقط المسيحيين، مسيحيين العراق.
وفي محطات جولته شدد جون بلاط على ضرورة التماسك والتكاتف بين أبناء الجبل بكل أطيافهم، وكذلك في كل لبنان، من أجل تخطي المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد والمنطقة.
انتقد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان طريقة تعامل بعض القوى السياسية مع مبادرة التكتل المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية عبر الشعب. وفي مقابلة مع المنار علق كنعان على بعض ما ينشر في الصحف السعودية حول الاستحقاق الرئاسي.
أيام عدة على تقدم أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان باقتراح القانون الرامي إلى تعديل الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة على دورتين، خطوة لم تلقى حتى اللحظة إلا الهجوم بل وحتى الشتائم.
احنا بالواقع ما شفنا في ردود بمعنى الرد على المبادرة وعلى اقتراح القانون، شفنا مواقف سياسية ما فاتت بجوهر المبادرة، يعني ما ناقشت سؤال المركز اللي بريد يجاوبون عليه، هل حقيقة هن بيعتبروا انه حصل انتخابات رئاسية بلبنان؟ هل حقيقة قدرنا انتخبنا رئيس جمهورية نحن؟ هل حقيقة هالانتخابات اللي عم تحصل هي انتخابات ولا تسويات خارجية عم تفرض على الرئيس على اللبنانيين رئيس؟ إذا كانت هالأجوبة كلها بنعم، ليش بدهم يرفضوا المبادرة؟
النائب كنعان رد على ما ينشر في بعض الصحف السعودية حول الاستحقاق الرئاسي.
نحن بالحقيقة ما ناقشنا أمر لبناني بمعنى ولا مرة، يعني مع الحليف أو مع الخصم، مع اللي الدول يلي بنلتقيها وفي بعض إذا بدك التلاقي ببعض الأمور، والدول يمكن في عنا خلاف سياسي معها. نحن بننظر دايما للاستحقاقات اللبنانية الدستورية الداخلية كاستحقاق لبناني، مشان هيك مبادرتنا عم تقول لا تروحوا على السعودية ولا تروحوا على سوريا ولا تروحوا على إيران ولا تروحوا على أمريكا، روحوا على الشعب اللبناني. نحن بنعتبر أنه خطأ إدخال الآخرين شو ما كانت أراءهم بالوضع الداخلي بلبنان، خطأ إدخالهم بالمسألة الداخلية اللبنانية.
وحول سعي المستقبل الحفيف للتمديد للمجلس النيابي قال كنعان:
هنالك رفض لتداول سلطة صحيح وسليم، هنالك رفض لعملية الاحتكام إلى الشعب، يعني بالرئاسة عم نطلب الاحتكام للشعب مرفوض، بالنيابة عم نطلب الاحتكام للشعب مرفوض. طيب لمين لازم نحتكم؟ هل لازم نحتكم كل مرة إلى خارج الحدود؟ بمعنى انتظار تسوية ما، مثل ما حصل بالدوحة، مثل ما حصل بالطائف، مثل ما حصل بعدة مراحل من تاريخنا.
عن قضية العسكريين المختطفين وأداء بعض الجهات الرسمية موقف لتكتل التغيير والإصلاح.
كيف حصل اللي حصل؟ التفاوض اللي كنا نحن ضده بالأساس بالشكل اللي عم يصير فيه، ولكن نحن أهمنا اليوم كيف حصل هذا الأمر، كيف بيظهروا اليوم المسلحين الإرهابيين مع المفقودين أو أسرى الجيش اللبناني. اثنين، أين هم اليوم؟ شو عم بيعملوا؟ شو حجم وجودهم؟ ما هي الخطوات المستقبلية اللي بنوي السلطة السياسية أو حتى العسكرية، يعني إذا كانت هي خاضعة للسلطة السياسية، تحديد هذه المسؤوليات وهذه الخطط.
النائب كنعان سخر من اتهام القوات للتيار الوطني الحر بأنهم مثل داعش، معتبرا أنه كلام سفيه لا يرد عليه.
البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي دعا الكتل السياسية إلى مبادرات شجاعة قبل جلسة الثاني من أيلول تبدأ بالتخلي عما يعيق اكتمال النصاب وانتخاب رئيس للجمهورية. كلام الراعي جاء خلال عظة الأحد في الديمان.
هل يشعر المسؤولون عندنا بخطورة الحالة السياسية والاقتصادية والمعيشية والأمنية الآخذة في التردي يوما بعد يوم، والتي تنذر بأخطر العواقب بسبب شلل المؤسسات العامة وحالة الإهمال وتزايد الدين العام واللا مسؤولية من قبل المسؤولين السياسيين.
أكد عدد من نواب ومسؤولي حزب الله أن لا مكان أو أفق لأي مشروع إلغائي في لبنان.
خلال أسبوع الشهيد المجاهد مصطفى حسن مقدم في بلدة زبدين الجنوبية، دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من يتوهم أن الإرهاب التكفيري يمكن أن يحفظ للسنة مصالحهم في لبنان إلى إعادة النظر في موقفه، لأنه واهم ومخطئ.
الدواعش هم في مشروعهم يمثلون نقيضا لكل أهل السنة الآن في العالم العربي، وشتان بين مشروع إلغائي ومشروع يقبل الآخر. المشروع الإلغائي في لبنان لا حظ له ولا مكان له ولا أفق له.
وخلال 40 الشهيد زاهي مصطفى في مدينة بعلبك، رأى رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أن الوقائع أثبتت أنه لا يمكن تجاهل وتجاوز دور دول تمثل محور المقاومة في مواجهة الخطر التكفيري.
حينما تسقط مؤامرة الحرب المذهبية نحن مبسوطين، لأننا لا نريد أن نذهب إلى هذه الحرب. كل الذين قالوا أن وجودنا في سوريا هي من ضمن الحرب المذهبية سقط منطقهم مما حصل في عرسال وما حصل في الموصل.
وزير الصناعة حسين الحش حسن وخلال 40 الشهيد مازن زرق في بلدة علي النهر رأى أن حصول تغييرات كبيرة في المنطقة سيساهم بإنهاء المشروع التكفيري.
إن ما أنجزه المقاومون والمجاهدون والشهداء قد تبدت أجزاء من آثاره وستتبدى أجزاء أخرى في تغييرات على مستوى السياسة والمزاج الشعبي والآراء الشعبية والسياسية تجاه ما يجري في المنطقة.
وخلال أسبوع الشهيد علي حسين رضا في بلدة حاروف الجنوبية، أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن المقاومة أقوى من أن تؤخذ بالابتزاز والترهيب لتغير موقفها الرئاسي أو تتخلى عن واجبها في مواجهة التكفيريين.
لن نستدرج إلى سجالات سياسية وإعلامية لأننا ندرك أن تعميق الانقسامات الداخلية يشكل هدية للعدوان التكفيري.
النائب علي فياض دعا إلى ترتيب البيت اللبناني الداخلي على قاعدة حصر الخلافات بهدف معالجتها وليس تعميمها.
ليس هناك انخيار أمام اللبناني في مواجهة كل هذه التعقيدات والمخاطر والتحديات إلا أن يقتربوا من بعضهم البعض.
فياض كان يتحدث خلال افتتاح بلدية الطيب قصرها البلدي الجديد بحضور فعاليات سياسية واجتماعية.
رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب رأى أن داعش أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على أهالي محافظة السويداء السورية. خلال استقباله وفودا شعبية في دارته في الجاهلية، دعا وهاب دروز السويداء إلى الصمود بوجه الإرهاب والاعتماد على أنفسهم في معركة الحفاظ على وجودهم في المنطقة.
السويداء طبعا اليوم هي في دائرة الخطر، وهذا الكلام ليس لإخافة الناس ولكن لكي تتنبه الناس. والخطر من داعش يأتي من شرق مدينة السويداء أو من شرق محافظة السويداء، لذلك المطلوب أولا من أبناء السويداء أن يتكلوا على أنفسهم، أن لا يتكلوا على أحد، أن يستعدوا هم لحماية هذه المحافظة، وطبعا نحن سنكون جميعا إلى جانبهم.
شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في ضاحية بيروت الجنوبية الشهيد المجاهد عباس محمد سماحة الذي قضى أثناء تأديته واجبه الجهادي. موكب تشيع الحاشد انطلق من أمام خيمة الحوراء زينب عليها السلام في محلة الغبيري على وقع الشعارات الحسينية وهتافات التلبية، وجبن عشر شهيد شوارع منطقة الغبيري وصولا إلى جبنة روضة الشهيدين حيث صلي على الجثمان الطاهر ليوار الشهيد، وبعدها في الثرى إلى جانب رفاقه الشهداء. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مستهل زيارته لبغداد دعم الجمهورية الإسلامية للشعب العراقي بكافة مكوناته في مواجهة الإرهاب الذي يتهدد وحدة العراق والمنطقة بأسرها.
حط طائرة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أرض مطار بغداد الدولي على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة ليومين، ومعه جملة مواقف محورها التطورات الأخيرة في العراق والمنطقة وخطر التنظيمات الإرهابية. أبلغها الوزير الإيراني لرئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي، فجدد دعم بلاده للعراق ونفى وجود أي جندي إيراني على الأراضي العراقية، كما شدد على دعم الحكومة العراقية الجديدة.
لا يوجد جندي إيراني في الأراضي العراقية. لماذا؟ لأن العراق ليس بحاجة لوجود هؤلاء الجنود. نحن نقدم كل أنواع الدعم للعراق من أجل إقامة وتشكيل دولة شاملة تعبر عن التعاون والوئام بين كل مكونات الشعب العراقي، ومن أجل حل المشاكل القائمة التي يواجهها العراق. وكونوا على ثقة بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما كانت سابقا وبكل الإمكانات التي تمتلكها سوف تواصل وقوفها إلى جانبكم.
وزير الخارجية العراقية أكد أن الدعم الدولي يقتصر على تقديم المعونة اللوجستية فقط، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة العراقية لن تتدخل في تشكيلها إلا العراقيين.
طلبنا الدعم الدولي ومساعدتنا في مواجهة داعش، لم نطلب قوات من أي طرف. العراقيون أو السياسيون هم الذين يشكلون الحكومة حكومتهم، وليست إيران أو أمريكا أو أي بلد آخر.
وتشهد البلاد حراكا دوليا كبيرا لدعم جهود القوات العراقية في محاربة التنظيمات الإرهابية المسلحة وتقديم الدعم لها، خاصة إنها تحارب نيابة عن دول المنطقة والعالم. ويتواصل دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق في جميع المجالات، لا سيما في حربها ضد التنظيمات الإرهابية، وداعمة بذلك تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن. من مقر وزارة الخارجية في بغداد، علي حمزة، قناة المنار.
ومساء اليوم قام رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بزيارة إلى قاعدة سبايكر الجوية شمال محافظة صلاح الدين، حيث تفقد القوات الموجودة داخل القاعدة. وقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش أثناء محاولتهم اقتحام مصفات بيج النفطية الواقعة في محافظة صلاح الدين. قال مسؤول عراقي أن الهجوم هو الأكبر من نوعه الذي يشنه داعش على المصفات، وأشار إلى أن القوات العراقية قتلت جميع المسلحين الذين بلغ عددهم 70 مسلحا. وفي محافظة ديالى تمكنت الشرطة العراقية من قتل القائد العسكري لتنظيم داعش مع أحد مساعديه، في حين اعتقلت 7 من عناصره في محافظة كركوك. بالمقابل أفيد عن استشهاد مدنيين وإصابة 6 آخرين بسقوط قذائف هون على مناطق متفرقة من مدينة تكريت، كما قتل شرطيان بانفجار عبوة ناسفة جنوب المدينة. خسائر عدة مني بها تنظيم داعش خلال الأيام الماضية في مناطق عراقية عدة، كان أبرزها سد الموصل، لكن اللافتة كان ترافق هذه الخسائر مع دعوة صريحة لتقسيم العراق أطلقها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن. فهل ترسم المقاتلات الأمريكية خطوط تقسيم وهمية؟
إعادة خلط للوقائع الميدانية شهدها العراق في الأيام الماضية، وهو ما بدأ باستعادة قوات البشمركة لسد الموصل بعد معارك دارت لأيام. في محيط جلولاء كان الأمر مماثلا، فبعد سيطرة تنظيم داعش على المدينة استطاعت القوات الكردية مدعومة بطائرات أمريكية استعادة مناطق قريبة من المدخل الشرقي للمدينة شمال شرقي بغداد. بلدة أمرلي شمال بغداد بقيت صامدة بدورها رغم محاولات متعددة لاقتحامها، كما استعاد الأكراد مدينتي مخمور والقوير في الشمال أيضا. هذا الانكسار كان قد انسحب في وقت سابق على جبل سنجار بعد غارات أمريكية أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنها ستتواصل. هذا الإصرار الأمريكي أعاد تأكيده نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن اللافت جاء في اقتراح بايدن نظاما فيدراليا فعالا كوسيلة لوقف تمدد داعش ولتجاوز الانقسامات في العراق بحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست. هذا النظام الفيدرالي بحسب الصحيفة يقضي بتقسيم العراق إلى 3 مناطق تتمتع بحكم ذاتي للشيعة والأكراد والسنة. وهنا تساؤلات عدة عن توقيت هذا التصريح ودلالته، فهو يتزامن مع ضربات جوية تقوم بها مقاتلات أمريكية في أماكن محددة، فيما تستثني مناطق تسرح فيها داعش. بايدن شدد على استعداد الولايات المتحدة لتقديم التأهيل والمساعدة بموجب اتفاق الإطار الاستراتيجي، كلام لم يتردد صداه بعد على مستوى السياسة، لكن مراقبة الأداء الأمريكي العسكري الذي تقدمه المقاتلات تدفع إلى التساؤل عما إذا كانت الضربات ترمي إلى رسم حدود وهمية تمهد للتقسيم الذي أشار إليه نائب الرئيس الأمريكي.
أخلى الجيش السوري مطار الطبقة العسكري بمحافظة الرقة شمال شرقي البلاد بعد معارك عنيفة وقعت مع تنظيم داعش في وقت لا تزال الاشتباكات متواصلة في محيط المطار.
بعد معركة عنيفة بين الجيش السوري ومسلحي داعش، أخلت الوحدات المدافعة عن مطار الطبقة العسكري في الرقة المنطقة وسط استمرار المواجهات في المحيط. وكالة الأنباء السورية أشارت إلى أن الجيش نفذ عملية إعادة التجميع الناجحة بعد إخلاء المطار، وأشارت إلى استمرار المواجهات في محيطه. وكان عناصر الجيش السوري كبدوا داعش خسائر كبيرة خلال دفاعهم عن المطار، بلغت أكثر من 200 قتيل ومئات الجرحى خلال أيام. ومن جهة أخرى، انسحب مسلحو داعش بشكل مفاجئ من مناطق ريف حمص الشمالي بعد فشلهم في السيطرة على حقل الشاعر للغاز قبل أسابيع، حيث تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ويواصل الجيش السوري معاركه مع الجماعات المسلحة في أكثر من منطقة، حيث استهدف سلاح الجو معاقل ما يسمى بجيش الإسلام في مدينة دوما بريف دمشق، فيما تحدثت وكالة الأنباء السورية عن مقتل عدد من المسلحين في اشتباكات متفرقة بريف العاصمة السورية. وفي ريف حلب قتل 5 من عناصر داعش في قصف لمقرهم في أخترين. وفي دير الزور يستمر داعش في حربه ضد عشيرة الشعيطات، وقام بتفجير منازل مواطنين في بلدتي أبو حمام والكشكية التي يقطنها أبناء هذه العشيرة. وذكرت مواقع إلكترونية معارضة أن داعش أعدم 20 شخصا بينهم أطفال في إطار حرب الانتقام التي يشنها على أبناء الشعيطات بعد معارك وقعت بين الطرفين. قبيلة الشعيطات ليست هي الوحيدة المستهدفة من داعش، حيث اختطف هذا التنظيم شيخ عشيرة العقيدات في سوريا والعراق خليل جدعان عبود الهفل لمدة وجيزة على الطريق العام بين دير الزور ودمشق.
سلم 435 مسلحا ومطلوبا في دمشق وريفها سلموا أنفسهم إلى السلطات السورية لتسوية أوضاعهم في إطار مساعي لجان المصالحة الوطنية.
300 من أهالي بسيمة ووادي بردة الكتف الغربي للقلمون المتصل بالزبداني المتورطون بالأحداث الجارية، سويت أوضاعهم الآن بعد تسليم أنفسهم للجهات المختصة. اللافت هنا صدور برقيات كف بحث قضائية تقضي بإعادة هؤلاء الأشخاص إلى حياتهم من دون ملاحقتهم من أي جهة.
أنا وقت نزلت عملت مصالحة بعد 4 سنوات كنت خيفان كتير، كله كان يقول لي بدك تنزل ما ترجع. الحمد لله نزلت ورجعت ولقيت هذا الكلام كله اللي كان عم ينحكى كله ما له أي أساس. أنا كنت محكوم حكم كتير كبير، نعم، والحمد لله هلا ما عاد في علي أي شيء فضل من الله، الحمد لله رب العالمين. مش يعني عايش ببلدي وبين أهلي وبين ناسي وما في شيء.
كانت الشغلة كتير سلسة، يعني تقريبا يعني نفسيتنا مرتاحة عند المحققين، يعني عم يحكي معي كصديق، يعني لا كأب ولا ككبير بالعمر وأكبر مني أو شيء، كصديق عم يحكي معي. أهم شيء أنه اللي برا رفقاتنا كلهم يرجعوا البلد لأنه وضع البلد صار ممتاز.
الخطوات الأولى التي ستقوم بها الدولة السورية إصدار مذكرات بإعادة الموظفين إلى عملهم وتوظيفهم بالمؤسسات التي سيعاد بناؤها، وتسوية أوضاع من غرر بهم أيضا من إفرا ووادي بردة وصولا إلى سرغايا والحدود اللبنانية، وإنشاء حواجز أهلية داخل البلدات من لجان الدفاع الشعبي.
نحن طعنا بإرادتنا بهذا الموضوع، سأدن لأن الموضوع تجاوز لحدود المطالب المقبولة، يعني لأنه صار في سلاح وقتل ودم، قررنا نتراجع عن هذا الموضوع. احنا من اول الناس اللي نزلت وبادرت بهي المبادرة.
نحن يا سيدي الكريم في عنا شغلة، الدولة ما طلبت الا انتم حافظوا على امنكم وامانكم، نحن ما بدنا منكم شيء.
مساعي الدولة السورية التي تحاول انتزاع نواة التصالح والتآخي من البيئات الحاضنة تلقى قبولا الان في بعض المناطق التي صمت الاذان عن كل الاصوات الخارجية المحرضة. تعم المصالحات على قرى الريف الغربي المتصلة بالقلمون، تعيد بث الروح الاجتماعية بين اهلها وقاطنيها. هنا تعهدوا بالوفاء لوطنهم الجريح ونبذ الإرهاب والتطرف لتعود سوريا سليمة معافى. جعفر مهنا، قناة المنار، ريف دمشق.
تضرر القطاع السياحي في سوريا بشكل كبير بعد الأحداث التي عصفت بالبلاد في ظل سعي ممنهج لتدمير المناطق السياحية في عدد من المناطق السورية.
المكان ساحة تسلم فيه، الزمان غير محدد، لكنه قبل 15 من أذار 2011 بشكل مؤكد، حيث كانت سوريا مقصدا للسوريين والعرب، والآن باتت القدم تخطو نحوها بخجل. وزارة السياحة تعمل على كسر الحاجز النفسي بين هذه المناطق وبين المواطنين وفق خطط ترسم بدقة بالتوازي مع الخطط العسكرية.
خطوات الوزارة خطوات متلاحقة وفق انتصارات الجيش. المرحلة السابقة تم عمل الوزارة في المنطقة الغربية لمنطقة حمص، حاليا سيتم ايضا العمل في منطقة كسب ومنطقة فلسنفة بنفس الطريقة وبنفس الوتيرة. تعزيز العمل في هذه المنطقة متلاحق مع انتصارات الجيش ومع تطوير البنية التحتية او اعادة البنية التحتية لهذه المناطق.
لا ينظر المعنيون بتشاؤم نحو ما آل اليه هذا القطاع، بل يعتبرون انهم فوتوا على مستهدفيه فرصة تدميره، وها هم ينعشوه من جديد.
تزامن عطلة عيد الفطر السعيد عاد الله على سوريا بالخير والبركة شهد إقبالا أكثر، ووصلت نسبة الامتلاء في المنشآت السياحية إلى نسبة تامة، مما شجع على إقامة استثمارات جديدة خصوصا في مجال المبيت، وهذا يعيد للقطاع السياحي دوره في كقطاع أساسي في إعادة الإعمار، سواء من ناحية جذب الاستثمارات وتنشيط الحركة السياحية وحتى تقديم الخدمات المطلوبة وتنويع المنتج السياحي.
تمتاز سوريا بتعدد مجالات سياحتها، تاريخية لما تكنزه من آثار، ودينية لتعدد إثنياتها وإرثها الإيديولوجي، لكن البنادق الخارجة عن القانون حركت هنا وافتعلت معارك هناك، فتضررت السياحة بطبيعة الحال، ما أدى لقطع أرزاق أصحاب المنشآت السياحية.
كان الحمد لله كان في عنا يعني زباين دائما تقريبا ليلا نهارا، يعني شيء من البلد وشيء من الخليج وشيء من برا يعني، بس بعد الأحداث وقفنا، يعني ما ضل لنا لا عمل ولا شيء.
لجأ المواطنون نحو السواحل لبعدها عن مناطق الاشتباك، كما أدى وجود النازحين لتحريك مجذاف المركب السياحي نحو الأمام. يضاف قطاع السياحة في سوريا إلى ضحايا المسلحين الذين استهدفوا مفاصل الاقتصاد السوري بشكل متعمد، ولعل هذا البحر قد يطفئ قليلا من نيران حرب ألهبت الأجساد والنفوس. من اللاذقية، سومر حاتم، قناة المنار.
أعلنت الرئاسة اليمنية عن فشل المفاوضات في محافظة صعدة الشمالية مع حركة أنصار الله، فيما تظاهر مئات الآلاف من أنصار الحركة في العاصمة اليمنية صنعاء.
فشلت المفاوضات مع حركة أنصار الله في صعدة، وعادت اللجنة الرئاسية إلى صنعاء. قدمت اللجنة تقريرها إلى الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي اجتمع باللجنة العسكرية والأمنية العليا، ودعا إلى رفع الجاهزية القتالية استعدادا لمواجهة ما سماه بالتهديدات الطارئة. حركة أنصار الله، وعلى لسان المتحدث باسمها محمد عبد السلام، حملت اللجنة الرئاسية مسؤولية فشل المحادثات لأنها لم تكن تملك أي صلاحيات، وكل ما حملته كان مجرد عروض ومطالب تقدمت بها إلى الحركة للاشتراك في الحكومة وإيقاف الاحتجاجات. وبعد عودة اللجنة الرئاسية إلى صنعاء معلنة فشل المفاوضات، تتزايد المخاوف من انزلاق الوضع إلى المواجهات والفوضى.
أنا أرى أن يتم الرجوع إلى المفاوضات مرة أخرى، لأن لا بديل للمفاوضات والحوار إلا البارود. الوضع في اليمن ليس هناك مجال للحديث عن حروب وعن دمار، ما في الوطن يكفيه من جروح وآلام.
شوارع صنعاء التي لا يبدو أنها كانت مهتمة بمفاوضات صعدة تواصل احتجاجاتها بمسيرات حاشدة، يعلن المشاركون فيها تصميمهم على التصعيد واستعدادهم لرفع سقف مطالبهم في حال لم تستجب السلطات اليمنية للمطالب القائمة.
مطالب الشعب هي واضحة، وحددوها بثلاثة مطالب: إسقاط الجرعة، وإسقاط هذه الحكومة الفاشلة التي أوصلت الشعب إلى هذا المضمار، وأيضا المطالبة بمخرجات الحوار التي جميع الشعب ينادي بها.
سترتفع سقف مطالب الشعب هذا إلى محاكمة الجميع ولا بدون استثناء أحد.
وعلى الطرف الآخر من العاصمة، خرج الآلاف في مسيرة مقابلة تعلن تأييدها للرئيس هادي وتدعو إلى الاصطفاف لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
نحن نشتي اصطفاف وطني فقط لا غير، نشتي استقرار البلد هذه، نعيش بكرامة،
يعيش باكتفاء ذاتي فقط لا غير، لا نشيل لا مناحكات ولا طائفية ولا كلام من هذا.
وفي الوقت الذي يتجه فيه الشارع إلى التصعيد تجدد حركة أنصار الله التزامها بسلمية الاحتجاجات، وتدعو السلطات اليمنية إلى احترام حق التظاهر وعدم المساس بأمن المحتجين. خليل العمري، قناة المنار، صنعاء.
اعتبر مجلس النواب الليبي أن قوات فجر ليبيا وجماعة أنصار الشريعة مجموعتان إرهابيتان، وأعلن في بيان أنه سيدعم الجيش لمحاربتها. هذا الموقف جاء عقب إعلان المجموعتين السيطرة على مطار طرابلس الدولي بعد 10 أيام من المعارك العنيفة مع جماعات ثوار زنتان المتحالفة مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر. واتهمت المجموعتان الإمارات ومصر بشن غارات استهدفت مسلحيها قرب المطار في محاولة لمساعدة ميليشيات الزنتان، وما نفته القاهرة في بيان لوزارة خارجيتها.
بحسب المعلومات الاستخبارية الواردة، فإن حكومتي الإمارات العربية المتحدة ومصر ضالعتين في هذا العدوان الآثم. إن ثوار ليبيا الأحرار يؤكدون بأنهم لن يهنوا أو يتهاونوا في الذود عن سيادة الدولة وحماية أراضيها، ويحملون المهاجمين ومن ساندهم بأي شكل أو وسيلة مسؤولية وتبعات ما قاموا به.
في ختام النشرة تذكير بالعناوين: الحرس الثوري يسقط طائرة تجسس إسرائيلية قرب مفاعل نطر. ١٦ شهيدا وعشرات الجرحى في غزة، والاحتلال يدمر أبراجا سكنية. جنبلاط يستكمل جولة الجبل.
في تصريح لأحد السياسيين يشبه داعش بحزب الله. شو هالهرطقة السياسية وشو هالتعصب؟ مش التعصب، شو هالغباء.
وأرسلان:
لا مجال للتردد أو الانتفاع.
كنعان يرد على منتقدي انتخاب الرئيس من الشعب.
وبدرتنا عم تقول لا تروحوا على السعودية ولا تروحوا على سوريا ولا تروحوا على إيران ولا تروحوا على أمريكا، روحوا على الشعب اللبناني.
جواد ظريف يؤكد من بغداد دعم العراق في مواجهة إرهاب داعش. للمتابعة المستمرة زور موقعنا عبر شبكة الإنترنت المنار.com.lb. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.